فالتقوى إذن سبب لزيادة الفهم. ويدخل في ذلك أيضا الفراسة، أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، بمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أنه بر أو فاجر، حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. ويدخل في ذلك أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم، ومن ذلك ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة، فسمعوه يقول في أثناء الخطبة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فتعجبوا، من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة؟ فإذا الله سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها سارية بن زنيب، وكان العدو قد حصرهم، فكشف الله لعمر عن هذه السارية، عن هذه السرية كأنما يشاهدها رأي عين، فقال لقائدها: يا سارية الجبل، يعني تحصن بالجبل. فسمعه سارية وهو القائد وهو في العراق، ثم اعتصم بالجبل. هذه أيضا من التقوى، لأن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله عز وجل. فالمهم أن من آثار التقوى أن الله تعالى يجعل للإنسان فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وبين البر والفاجر، وبين أشياء كثيرة لا تحصل لغير المتقي. الثانية، الفائدة الثانية، قال: ويكفر عنكم سيئاتكم. وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. الفائدة الثالثة، قال: ويغفر لكم، بأن ييسركم للاستغفار والتوبة. فإن هذا من نعمة الله على العبد أن ييسره للاستغفار والتوبة. ومن البلاء للعبد أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب فيصر عليه والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس لا يقلع عن الذنب لأنه زين له والعياذ بالله، فألفه وصعب عليه أن ينتشل نفسه منه. لكن إذا كان متقيا لله عز وجل سهل الله له الإقلاع عن الذنوب حتى يغفر له، وربما يغفر الله له بسبب تقواه، فتكون تقواه كالمكفرة لسيئاته، كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم، فإن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيقع الذنوب من أهل بدر مغفورة، يغفرها الله عز وجل لما حصل منهم من الغزوة العظيمة التي نفع الله بها المسلمين. والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يعدله شيء ولا يوازيه شيء. فإذا كان الله تعالى موصوفا بهذه الصفة فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى، وذلك بتقواه والرجوع إليه. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها. أيعلموا أحكام الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في تقوى الله عز وجل، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس فقال: أتقاهم. يعني أن أكرم الناس أتقاهم لله. وهذا الجواب مطابق تماما لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس من حيث النسب، ولا من حيث الحسب، ولا من حيث المال، ولا من حيث الجمال، وإنما ينظر سبحانه وتعالى إلى الأعمال. فأكرم الناس عنده أتقاهم له. ولهذا يمد أهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة، لأنهم هم أكرم خلقه عنده. ففي هذا حث على تقوى الله عز وجل، وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده. ولكن الصحابة ليسوا لا يريدون هذا بهذا السؤال، لا يريدون الأكرم عند الله. قالوا: ليس لسنا عن هذا نسألك. ثم ذكر لهم أن أكرم الخلق يوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا من سلالة الأنبياء، فكان من أكرم الخلق. فقالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ معادن يعني أصولهم، يعني أصولهم وأنسابهم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أن أكرم الناس من حيث النسب والمعادن والأصول هم الخيار في الجاهلية، لكن بشرط إذا فقهوا. فمثلا من المعروف أن بني هاشم هم خيار قريش، فيكونون هم خيارهم في الإسلام، لكن بشرط أن يفقهوا في دين الله وأن يتعلموا من دين الله. فإن لم يكونوا فقهاء فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنا فإنهم ليسوا أكرم الخلق عند الله وليسوا خيار الخلق. ففي هذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه، لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دينه. وهذا لا شك فيه أن النسب له أثر، ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس نسبا وأشرفهم نسبا، ومن ثم كان منهم نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشرف البطون وأعلى الأنساب. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرم الخلق أتقاهم لله. فإذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله وذا منزلة عنده فعليك بالتقوى. فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم صل وسلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بعد أن ذكر حال الدنيا فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في المذاق، خضرة في المرأة. والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا ثم تطلبه النفس ثانيا، والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه. فالدنيا حلوة في مذاقها، خضرة في مرآها، فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل، فقال: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هل تقومون بطاعته وتنهون النفس عن الهوى وتقومون بما أوجب الله عليكم ولا تغتروا في الدنيا، أو أن الأمر بالعكس؟ ولهذا قال: فاتقوا الله. اتقوا الله يعني قوموا بما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه، ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونظرتها، كما قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال: فاتقوا الله واتقوا النساء. اتقوا النساء يعني احذروهن، وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجها، ويشمل أيضا الحذر من النساء وفتنتهن. ولهذا قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، افتتنوا في النساء فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ولذلك نجد أعداءنا، أعداء ديننا، أعداء شريعة الله عز وجل، يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الأعمال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير، لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله. وتصبح النساء وكأنهن دمى، أي صور، لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة، كيف يزينونها، كيف يجملونها، كيف يأتون لها بالمجملات والتحسينات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد، وتنتف الشعر، الساق، الذراع، الوجه، كل شيء، حتى يجعل أكبر هم النساء هو أن تكون المرأة كالصورة، كأنها صورة من بلاستيك، لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد. ثم إن أعداءنا، أعداء دين الله، أعداء شريعة الله، أعداء الحياء، يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق، ويجعل الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شيء شر كبير وفتنة عظيمة، لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد، كما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف، الوظائف الرجالية، ويدعون الشباب ليفسد الشباب ويفسد النساء. أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط، ومفسدة الزنا والفاحشة، سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج، كل ذلك محتمل، محتمل إذا كان المرأة مع الرجل في الوظيفة. وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف فيها الرجال والنساء. ثم إن المرأة إذا وظفت فإنها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها وتصبح الأسر متفككة. ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم، وحينئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق، ولو كان الدين على غير دين الإسلام ولو كان الخلق على خلق فاسد، نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت، ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا، نعطل رجالنا ونسلل نساءنا. ثم إن هذا أيضا فيه مفسدة عظيمة، وهي تفكك الأسرة، لأن الطفل إذا نشأ ليس أمامه إلا الخادم، نسى أمه ونسى أباه، وفقد الابن الطفل تعلقه به، ففسدت البيوت وتشتتت الأسر، وحصل من ذلك في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا، لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء، درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة، ولا أقول إنهم غسلوا أدمغتهم، بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام. قد يقولون إن هذا لا يعارض العقيدة، ولكننا نقول هو يهدم العقيدة. ليس معارضة العقيدة أن الإنسان يقول أن إن الله له شريك أو إن الله ليس بموجود أو ما أشبه ذلك، لا، هذه المعاصي تهدم العقيدة هدما، لأن الإنسان يبقى يكون كأنه ثور أو حمار، لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة، لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على النساء على الرجال من النساء، ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا يجب علينا نحن، ونحن الحمد لله أمة مسلمة، أن نعارض هذه الأفكار وأن نبث ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة. وإن كان يوجد عندنا قوم لا كثرهم الله ولا أنالهم مقصودهم، يوجد منا في هذه البلاد قوم يريدون هذا الأمر، يريدون هذه الفتنة وهذا الشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ، لكنهم يعلمون أن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مقدسات المسلمين وقبلة المسلمين، ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها. كل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل. فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليها، سلام على الدين والحياء. لهذا أقول يا أخوان، يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار وأن نقيم الناس كلهم ضدها، حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا. نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم، وأن لا يبلغهم منالهم، وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
من الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب التقوى هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى هنا بمعنى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى. والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق، العلم والتوفيق للحق. أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم، لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى آخر. وأما قوله والتقى فالمراد بالتقى هنا تقوى الله عز وجل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التقى، يعني أن يوفقه لتقوى الله، لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولن يحصل على شيء. فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله عز وجل. وأما قولها العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة عن كل ما حرم الله عليه، فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام. إن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين وإلا فهو من باب عطف المترادفين. فالعفاف أن يعفى الإنسان عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق في جميع المحارم التي حرمها الله عز وجل. وأما الغنى فالمراد به الغنى عما سوى الله، يعني الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل، لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة، والحاجة إلى الله عز وعبادة. فهو يسأل عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل الغنى، فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله. وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره، أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون الله، فإن هؤلاء ضالون في دينهم سفهاء في عقولهم، لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله فإنهم ليسوا مستحقين لأن يدعوا من دون الله، بل إنهم أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعونهم من دون الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء، فإن هذا العمل سفه في العقل وضلال في الدين، وهؤلاء لن ينفعوا أحدا أبدا، هم جثث هامدة، جثث هامدة، هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك فكيف يتحركون لغيرهم. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي طليف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فراى غيرها اتقى لله منها فلياتي الذي هو اتقى. اليمين هي الحلف بالله عز وجل او باسم من اسمائه او صفه من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بأي أحد من الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه، لأنها يمين غير منعقدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، فإن هذا هو معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، على رأي بعض المفسرين قال: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تكثروا الحلف بالله، وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة، بمشيئة الله، فتقول: والله إن شاء الله، لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أن يتيسر لك ما حلفت عليه، والفائدة الثانية أنك لو حلفت فلا كفارة عليك. فمن حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ولو خالف ما حلف عليه. ولكن إذا اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل، أما اليمين على شيء ماضي فلا كفارة فيها، ولكن إن كان الحالف كاذبا فهو آثم، وإن كان صادقا فلا شيء عليه. فالحلف على شيء ماضي لا تسأل فيه هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، لأنه لا كفارة على يمين في شيء ماضي، وإنما يسأل عن هل يأثم أو يسلم، إن كان صادقا فهو سالم، وإن كان كاذبا فهو آثم. مثال هذا: لو قال قائل: والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذا، لكن إن كان صادقا أنه لم يفعل فهو سالم من الإثم، وإن كان كاذبا بأن كان قد فعله فهو آثم. أما اليمين التي فيها الكفارة فهي التي على شيء مستقبل، فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت: والله لا أفعل كذا، فهنا نقول: إن فعلته فعليك كفارة، وإن لم تفعل فلا كفارة عليك. والله لا أفعل كذا. نقول الآن هذه يمين منعقدة، فإن فعلته وجبت عليك الكفارة، وإن لم تفعل فلا كفارة عليك. ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه، أو الأفضل أن لا أفعل؟ في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو أتقى. فإذا قال قائل والله لا أكلم فلانا وهو مسلم، فإن الأتقى لله أن تكلمه، لأن هجر المسلم حرام، فكلم وكفر عن يمينك لأن هذا أتقى لله. ولو قلت والله لا أزور قريبي، فهنا نقول زيارة القريب صلة رحم، وصلة الرحم واجبة، فصل قريبك وكفر عن يمينك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. وعلى هذا فقس. فصار الخلاصة الآن أن نقول اليمين على شيء ماضي لا يبحث فيها عن الكفارة لأنه ليس فيها كفارة، لكن إما أن يكون الحالف سالما وإما أن يكون آثما، فإن كان كاذبا فهو آثم وإن كان صادقا فهو سالم. اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة، فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة، إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله فهذا لا كفارة عليه ولو خالف. والله موفق. سبحان الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة صدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، راتبة وعارضة. فأما الراتبة فهي خطبه في الجمع والأعياد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد. واختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف، هل هي راتبة أو عارضة؟ وسبب اختلافهم أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. فذهب بعض العلماء إلى أنها من الخطب الراتبة، وقال إن الأصل أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت مستقر، ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى نقول إنها من الخطب العارضة. وقال بعض العلماء بل هي من الخطب العارضة التي إن كان لها ما يدعو إليها خطب وإلا فلا، ولكن الأقرب أنها من الخطب الراتبة، وأنه يسن للإنسان إذا صلى صلاة الكسوف أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها، مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة، وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، ولكن عائشة رضي الله عنها لم تقبل بذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق. وكذلك خطبته حينما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأهم قريشا شأنها، فطلبوا من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من زيد بن ثابت، فطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع، فشفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب الناس وأخبرهم بأن الذي أهلك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وخطب يوم النحر، ووعظ الناس وذكرهم، وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما ذكر في خطبتي في حجة الوداع أنه قال أيها الناس اتقوا ربكم، أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته، فأمرهم أن يتقوا الله. صلوا خمسكم، يعني صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصوموا شهركم يعني شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم يعني أعطوها مستحقها ولا تبخلوا بها، وأطيعوا أمراءكم يعني من جعلهم الله أمراء عليكم، وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان، ويشمل الأمين العام أمير الدولة كلها، فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك، لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله ورسوله، وهذا يدل على أنها تابعة، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه لا مستقل. ولهذا تجد أن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأتى بالفعل ليتبين بذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، يعني تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة الله. ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله، أما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله، ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين، لأن بعض الجهال إذا نظمت ولاة الأمور أنظمة لا تخالف الشرع قال لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة لأنها ليست بشرع، لا توجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهذا من جهله، بل نقول إن امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله وموجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أمر بطاعة ولاة الأمور، ومنها هذا الحديث. فطاعة ولاة الأمور فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله ورسوله مما أمر الله به ورسوله. ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا بما أمر الله به ورسوله لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة، لأن طاعة الله ورسوله مأمور بها سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بها. فهذه الأمور التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: تقوى الله، الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، طاعة ولاة الأمور، هذه من الأمور الهامة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يمتثل أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليقين والتوكل. جمع المؤلف بينهما لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين، فاليقين هو قوة الإيمان والثبات، حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه، فيرى الغائب الذي أخبر الله عنه ورسوله يراه كأنه حاضر بين يديه، وهو أعلى أنواع أعلى درجات الإيمان. هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة، منها التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار. أن يعتمد الإنسان على الله في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة، ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدا، لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله، متوكل على الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب، منها قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله رضي الله عنه. الأحزاب طوائف من قبائل متعددة تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على حربه، وتجمع نحو 10,000 مقاتل من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في وصفها: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون، الظنون البعيدة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فانقسم الناس في هذه الأزمة العظيمة العصيبة إلى قسمين بينهم الله عز وجل في هذه الآيات. قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا كيف يقول محمد إنه سيفتح كسرى وقيصر وصنعاء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس، كيف يمكن هذا؟ فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون فقال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الفرق بين الطائفتين، هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا هذه الشدة علموا أنه سيعقبها نصر وفرج وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، سيكون النصر وستفتح كسرى وممالك كسرى وقيصر واليمن. وهكذا كان ولله الحمد. الشاهد قوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وهذا غاية اليقين أن يكون الإنسان عند الشدائد وعند الكرب ثابتا مؤمنا موقنا، عكس من كان توكله ضعيفا ويقينه ضعيفا فإنه عند المصائب والكرب ربما ينقلب على وجهه، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس ما دام في عافية فهو مطمئن، ولكن إذا ابتلي والعياذ بالله انقلب على وجهه، ينقلب على وجهه فربما يصل إلى حد الردة والكفر، يعترض على الله بالقضاء والقدر، يكره تقدير الله وبالتالي يكره الله والعياذ بالله، لأنه كان بالأول لم يصبه أذى لم تصبه فتنة، ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه. وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف، يخاف ويوجل ويخشى من زيغ القلب ويسأل الله دائما الثبات، فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه والعياذ بالله. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه.
قال رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة.
في سياق الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل ما سبق الكلام عليه في الآية الأولى، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية وهي قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم حين حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء، فقيل لهم إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم وجمع لكم الناس، فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وأصيبوا بهذه النكبة العظيمة، قتل منهم 70 رجلا استشهدوا في سبيل الله، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من صحابته رضي الله عنهم ما حصل، ومع هذا استجابوا لله والرسول. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أن أبا سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء قريش قيل جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون استئصاله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. قيل لهم للصحابة: اخشوا هؤلاء، ولكنهم ازدادوا إيمانا، لأن المؤمن كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانا بالله، لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. لهذا زادهم إيمانا هذا القول، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا في مهماتنا وملماتنا، ونعم الوكيل أي نعم الكافي جل وعلا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولكنه إنما يكون ناصرا لمن انتصر به واستنصر به، فإنه عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. إذا اتجه الإنسان إليه في أموره أعانه وساعده وتولاه، ولكن البلاء من بني آدم، البلاء منا، حيث يكون الإعراض كثيرا في الإنسان ويعتمد على الأمور المادية دون الأمور المعنوية. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ذهبوا ولكنهم لم يجدوا كيدا، وأبو سفيان ومن معه ولوا على أدبارهم ولم يكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت للصحابة غزوة من غير قتال، كتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم أولياءه، يعني يلقي في قلوبكم الخوف من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يأتي إلى المؤمن يقول: احذر أن تتكلم في فلان، ترى إنسان يمكن يحبسك، يمكن يقول فيك، يمكن يقول فيك كذا وكذا، فيخوفك، اصحى أن تخبر عن فلان المجرم لأنه مجرم يؤذيك ويفعل ويفعل. ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف أولياء الشيطان، لأن الله قال: قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيده وأولياؤه ضعيف بالنسبة للحق، فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن لا يخاف إلا الله، ولكن يجب أن يكون سيره على هدى من الله عز وجل. إذا كان سيره على هدى من الله فلا يخافن من أحد، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب اليقين والتوكل، وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معلومة.
سبق لنا الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب اليقين والتوكل، ثم ساق بعض الآيات في هذا، ومنها قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو الله عز وجل، اعتمد عليه في أمورك كلها دقيقها وجليلها، لأن الله عز وجل إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك. ومن أسباب تيسيره أن تتوكل عليه، لا سيما إذا دهمتك الأمور وكثرت الهموم وازدادت الخطوب، فإنه لا ملجأ لك إلا الله عز وجل، فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يكفيك. وفي قوله تعالى: الذي لا يموت، دليل على امتناع الموت على الرب عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل لا يموت لكمال حياته، فإنه دائما هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينام أيضا لكمال حياته وقيوميته. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أما الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون، وأما الرب عز وجل فإنه لا ينام لأنه غني عن النوم. البشر ينامون لأنهم بحاجة له، فإن الأبدان تتعب وتسأم وتمل، والنوم راحة، راحة عما مضى من التعب، وتجديد نشاط لما يستقبل من العمل. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فإذا توكلت على الله كفاك كل شيء، وإذا توكلت على غير الله وكلك الله إليه، ولكنك تخذل ولا تتحقق لك أمورك. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه خافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان، حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أياما حتى يعوده الناس. أما نحن قلوبنا قاسية، نسأل الله لنا أن يلين قلوبنا، فإنها تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد، نسأل الله العافية. لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف. كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده. أما قلوبنا الآن أحجار أو أسد، يقال للإنسان اتق الله اتق الله اتق الله، ولكن لا يستفيد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا سمعوا كلام الله عز وجل ازدادوا إيمانا، ازدادوا إيمانا من وجهين: الوجه الأول التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، والثاني القبول والإذعان لأحكام الله، فيمتثلون ما أمر الله به فيزداد بذلك إيمانه، وينتهون عما نهى الله عنه تقربا إليه وخوفا منه فيزداد إيمانه. فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانا من هذين الوجهين. وهكذا إذا رأيت من نفسك أنه كلما تلوت القرآن ازددت إيمانا فإن ذلك من علامة التوفيق. أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به فعليك بمداواة نفسك، عليك بمداواة نفسك. لا أقول أن تذهب إلى المستشفى تأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها، ولكن عليك بمداواة القلب، فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية. فأنت يا أخي أنت طبيب نفسك، لا تذهب إلى الناس، اقرأ القرآن إن رأيت أنك تأثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك، فأنت مؤمن، وإلا فعليك بدواء نفسك، داوي نفسك، داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده، يعني موت قلب. أما موت الجسد فبعده حياة، بعده بعث، جزاء، حساب. يقول عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم فقط يتوكلون. وهنا قدم المعمول على ربهم إشارة إلى الاختصاص والحصر، وأنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل، لأن غير الله إذا توكلت عليه فإنما توكلت على شخص مثلك ولا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك، ولكن اعتمد على الله عز وجل. ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون، لا على غيره، يعتمدون على الله في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانها ويكملونها بمكملاتها، ومن ذلك أن يصلوها في أوقاتها، ومن ذلك أن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم، لأن صلاة الجماعة كان الناس لا يتخلفون عنها إلا منافق أو معذور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يتخلف عنها أي عن الصلاة إلا منافق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني الرجل المريض يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني معناه مسك اثنين يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف، لا يأتيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم. أما كثير من الناس اليوم فإنهم على العكس من ذلك، يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة. ولهذا لو قارنت بين الصلوات النهارية وصلاة الفجر لرأيت فرقا بينا، لأن الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من النوم ولا يهتمون بها كثيرا. ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون ما أموالهم في مرضات الله وحسب أوامر الله وفي المحل المناسب، أولئك هم المؤمنون حقا. حقا هذه توكيد للجملة التي قبلها، يعني أحق ذلك حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من آيات التوكل، ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه، يعني أري الأمم عليه الصلاة والسلام وأنبياءهم. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني معه الرهط القليل، يعني ما بين 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كلهم قد أطاعهم قومهم، بل بعضهم لم يطعه أحد من قومه، وبعضهم أطاعه الرهط، وبعضهم أطاعه الرجل والرجلان. وانظر أن نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الله. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليلا. كل هذه المدة 1,000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، ولكنه لم يلق منهم قبولا، بل ولا سلم من شرهم. قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يمرون به فيسخرون منه. يقول: فرفع لي سواد. رفع لي سواد يعني بشر كثير فيهم جهمة من كثرتهم. فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعا، بعث في بني إسرائيل وأنزل الله عليه التوراة التي هي أم الكتب الإسرائيلية. قال: ثم قيل لي انظر، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، وفي لفظ قد سد الأفق. فقيل انظر إلى الأفق الثاني، فنظرت إليه فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، لأنه منذ بعث إلى يوم القيامة والناس يتبعون صلوات الله وسلامه عليه، فكان أكثر الأنبياء تابعا، قد ملأ أتباعه ما بين الأفقين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. مع هذه الأمة سبعون ألفا لا يدخلون الجنة لا يحاسبون ولا يعذبون. من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. وقد ورد أن مع كل واحد من سبعين الألف سبعين ألفا. إذن أضرب سبعين ألف في سبعين ألف يكون هذا الذين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. ومن هم هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم الصحابة. وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، كل أتى بما يظن. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخونون فيه فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لفظ مسلم وفيه لا يرقون، والمؤلف رحمه الله قال إنه متفق عليه. وكان ينبغي أن يبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري، وذلك أن قوله لا يرقون كلمة غير صحيحة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معنى لا يرقون يعني لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى على المرضى. وأيضا القراءة على المرضى إحسان، فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاذة خطأ لا يجوز اعتمادها. والصواب هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه إذا أصابهم شيء، ولا يكتمون لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا، ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله وحده. فهذه أربع صفات: لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من هذه قوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو المناسب لباب التوكل. إذن نقول إن قوله لا يرقون خطأ، بل إن الذي يقرأ على غيره محسن، وعمله هذا من أسباب كثرة الثواب لا من أسباب حرمان دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم، لأنهم معتمدون على الله، ولأن الطلب فيه شيء من الذل، لأنه سؤال تسأل غيرك ربما تخرجه وهو لا يريد أن يقرأ، وربما إذا قرأ عليك لا يبرأ المرض فتتهمه وما أشبه ذلك. لهذا قال لا يسترقون. لا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويه، لأن الكيء عذاب بالنار لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمشموم ولا بمذوق، لا يتطيرون أبدا. وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون، إذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءم، إذا رجع تشاءم، وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظر آخر، وكذلك نحو اليمين. والطيرة محرمة، لا يجوز لأحد أن يتطير، لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيره. يتطير العرب فيما سبق بشهر شوال، يتطيرون به إذا تزوج الإنسان فيه، يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال ودخل بها في شوال وكانت أحب نسائه إليه. كيف يقال إن اللي يتزوج في شوال ما يوفق؟ كانوا يتشائمون بيوم الأربعاء، يوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ما في التشاؤم. كان بعضهم يتشاءم بالوجوه إذا رأى وجها ينكره تشاءم، حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه وصار أول من يأتيه رجل أعور ولا أعمى غلق دكانه، قال اليوم ما فيه رزق ما دام هذا أول من جاء ما فيه رزق، يتشاءمون والعياذ بالله. والتشاؤم كما أنه شرك أصغر فهو أيضا حصرة على الإنسان، يتألم من كل شيء يراه. لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات لسلم ولا صار عيشه صافيا سعيدا. أما قوله على ربهم يتوكلون فمعناه أنهم يعتمدون على الله في كل شيء لا يعتمدون على غيره، لأنه جل وعلا هو الذي قال في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن كان الله حسبه فقد كفي كل شيء. هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. ما شاء الله، بادر إلى الخير وسبق إليه، قال أنت منهم. ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، نشهد على هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم. فقام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لكنه رد لطيف، لم يقل لست منهم بل قال سبقك بها عكاشة. واختلف العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فقيل لأنه كان يعلم أن هذا الذي قال ادعو الله يجعل منهم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، والمنافق لا يدخل الجنة فضلا عن أن يكون يدخلها بلا حساب ولا عذاب. وقال بعض العلماء بل قال ذلك لأن لا ينفتح الباب فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ويقول ادعو الله أن يجعلني منهم. وعلى كل حال فنحن لا نعلم علما يقينيا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله له إلا لسبب معين، الله أعلم. لكننا نستفيد من هذا فائدة وهو الرد الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله سبقك بها عكاشة ما يجرحه، لا يجرحه ولا يحزنه، سبقك بها عكاشة. وسبحان الله صارت هذه مثلا إلى يومنا هذا، كلما طلب الإنسان شيئا قد سبق به قيل سبقك بها عكاشة. أورد بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث وقال إذا اضطر الإنسان إلى القراءة إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه، مثل أصيب بعين، أصيب بالسحر، أصيب بجن، اضطر، هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه يخرج من استحقاق دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فقال بعض العلماء نعم، هذا ظاهر الحديث، وليعتمد على الله ويتصبر ويسأل الله العافية. وقال بعض العلماء بل إن هذا في من استرقى قبل أن يصاب، في من استرقى قبل أن يصاب، يعني بأن قال ادعو الله اقرأ علي أن لا تصيبني العين، أن لا يصيبني السحر، أن لا يصيبني الجن، أن لا يصيبني الحمى، فيكون هذا من باب من طلب الرقية لأمر متوقع لا واقع. وكذلك الكي. طيب فإذا قال إنسان الذين يكون غيرهم هل يحرمون من هذا؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من يكويهم، ولم يقل ولا يكون، وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر الدم، والأكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان، انفجر الدم فكواه النبي صلى الله عليه وسلم في العرق حتى وقف الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فالذين يكون محسنون، والذين يقرؤون على الناس محسنون، لكن الكلام على الذين يسترقون أي يطلبون من يقرأ عليهم، أو يكتوون يطلبون من يكويهم. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هما خليلان لله عز وجل. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية، ولا نعلم أن أحدا وصف بهذا الوصف إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هما الخليلان. وإنك لتسمع أحيانا يقول بعض الناس إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله. والذي يقول إن محمدا حبيب الله فيه شيء في كلامه نظر، لأن الخلة أبلغ من المحبة، فإذا قال محمد حبيب الله فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أحباب الله كثيرون، فالمؤمنون يحبهم الله، المحسنون يحبهم الله، المقسطون يحبهم الله، والأحباب كثيرون لله، لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم. وعلى هذا فنقول الصواب إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى كليم الله، على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله سبحانه وتعالى كلاما بدون واسطة حين عرج به إلى السماوات السبع. هذه الكلمة قالها إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأبوا وأصروا على الكفر والشرك، فقام ذات يوم على أصنامهم فكسرها وجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم. فلما رجعوا وجدوا آلهتهم قد كسرت انتقموا والعياذ بالله لأنفسهم، فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ قالوا حرقوه انتصارا لآلهتهم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة عظيمة جدا، ثم رموا إبراهيم في هذه النار. ويقال إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها، وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق، رموه بالمنجنيق من بعد، فلما رموه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فما الذي حدث؟ قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا ضد حرب، سلام ضد هلاك، لأن النار حارة محرقة مهلكة، فأمر الله هذه النار أن تكون بردا وسلاما عليه، فكانت بردا وسلاما. والمفسرون بعضهم ينقل عن بني إسرائيل في هذه القصة أن الله لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سارت جميع نيران الدنيا بردا، وهذا ليس بصحيح، لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينة، يا نار كوني بردا. وعلماء النحو يقولون إنه إذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصودة، يعني لا يشمل كل نار، بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم فقط، وهذا هو الصحيح. وبقية نيران الدنيا بقت على ما هي عليه. قال العلماء أيضا ولما قال الله تعالى كوني بردا قرن ذلك بقوله كوني سلاما، لأنه لو قال كوني بردا فقط لكانت بردا حتى تهلكه، لأن كل شيء يمتثل لأمر الله عز وجل، كل شيء يمتثل لأمر الله. انظر إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فماذا قال؟ قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين منقادين لأمر الله عز وجل. أما الخليل الثاني الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين رجعوا من أحد، قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعا له أو عدوانا عليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم، كما كفى إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فاجعل هذه الكلمة دائما على بالك إذا رأيت من الناس عدوانا عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفك الله عز وجل همهم. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن معناه: اذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب التوكل واليقين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يعني توكلا حقيقيا تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير رزقها على الله عز وجل لأنها طيور ليس لها مالك، تطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل.